بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وأتباعه ومن اهتدى. ثم أما بعد، بعد أن استعرضنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم ما ذكر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مجتمعين ومنفصلين، آن الأوان لكي نستعرض مع المصنف عليه رحمة الله ما ذكره في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونبتدئ في الحديث بالحديث رقم 1219، وهو في فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم نثني بعد ذلك فيما ذكر في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر، أو لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا وجلدته جلد حد المفتري. هذا الحديث إسناده صحيح، وفائدته أن علي رضي الله تعالى عنه كان يجلد، وحدث ذلك في غير مرة في الكوفة أنه جلد بعض الناس الذين فضلوه على أبي بكر وعمر. وإذا أردنا أن نعرف الرافضة يمكن أن نعرفهم في جملة يسيرة، أنهم هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. يعني كل من فضل عليا على أبي بكر وعمر فهو رافضي. ثم نأتي بعد ذلك في ذكر فضائل أبي بكر، وهي مهمة جدا، وكل الأحاديث التي سأذكرها لكم كلها أحاديث صحيحة إن شاء الله. من هذه الأحاديث الحديث رقم 1223: عندما أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم. فقلتم: كذبا. فقال أبو بكر: صدقا، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم. فقلتم: كذبا، أهل قريش كذبوا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: صدقا، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره في غير موضع. الحديث الذي بعد ذلك 1225 عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والعجيب أن هذا الموطن الرافضة الخبثاء يجعلونه من مواطن العيب والنقص فيما يتعلق بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيقولون: لو كان ثابتا معتصما بالله ما وجل ولا حزن، فحزنه ووجله واضطرابه دليل على عدم ثباته، فليس ذكره في القرآن مدحا له، بل كان انتقاصا وذما، وذلك في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. إذا أبو بكر كان حزينا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان وجلا أن يبصر الكفار موضعهما، ولذلك قال: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. ولكن هذا كلام غير صحيح، فإن الخوف على قسمين: خوف فطري وخوف شرعي. وهناك خوف يمكن أن نجعله من جملة الخوف المذموم المذموم، فخوف الإنسان من الأسد ليس قادحا في دينه، ليس قادحا في دينه، وخوف الإنسان من عدو صائل يريد أن يجتثه ليس بقادح في دينه، ليس بقادح في دينه. أزيدك على ذلك فأقول بأن خوف أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن خوفا على نفسه، بل كان خوفا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الإيثار في مسألة الإنفاق أن تؤثر غيرك بما أنت حريص عليه، فإن هناك إيثار في باب الخوف، فإن هناك إيثار في باب الخوف، إن في مسألة أو في هناك وحش كاسر أنت تهابه، ولكن لأنك تحب الآخر فأنت تخاف على الآخر أكثر من خيفتك على نفسك. إذن هذا إيثار في ماذا؟ في الخوف. فالإيثار في الخوف ممدحة عظيمة ودرجة رفيعة لا يصل إليها إلا أهل الشأن. فمقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه أعلى من مقام الأنصار الذين مدحهم الله عز وجل بالإيثار عند النفقة. الأنصار مدحوا في سورة الحشر أنهم كانوا أهل إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. وأعظم من هذا الإيثار أن يكون الإيثار في الخوف، أن يكون الإيثار في الخوف. إذن أبو بكر في هذا المقام، لو أن الكفار أبصروا أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلوهما، لقتل الكفار أبا بكر ولقتلوا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقتلوا رسول الله ولقتلوا معه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هناك خوف على النفس وهناك خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم خوف رسول الله على ماذا؟ على خوف، فيكون حرصه على رسول الله أكثر من حرصه على نفسه. هل هذا الأمر يكون مدحا أم قدحا؟ وأي مدح؟ لم يجي طلحة يقول، وذلك في غزوة أحد: يا رسول الله لا تشرف برأسك، نحري دون نحرك، يصيبك سهم من سهام القوم. يبقى أنا يا رسول الله أفديك بنفسي ودمي. إذن هذا إيثار قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، على نفسه. إذن هذا إيثار ودليل عظيم على الحب. فكلام الرافضة في هذه المسألة كلام ساقط تمجه العقول والأفهام. وهذا الحديث الذي ذكرت الآن هو حديث أنس عندما قال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لرآنا، هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. الحديث التالي له مباشرة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خليله، إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والحديث الذي بعده مباشرة فيه زيادة وهي ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولكن أخوة الإسلام ومودته. الخلة أعظم من المحبة، إذن هي درجة عظيمة من درجات المحبة. فإذا كانت الخلة ثابتة فإن الخلة ثابتة في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، وهذه الزيادة اللي هي ولكن أخوة أو أخوة الإسلام ومودته موجودة عند البخاري وعند مسلم. الحديث رقم 1229 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. والمعنى أنه لم ينفعني مال أبدا قدر ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. هذا حديث إسناده صحيح، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. هذه جملة وهناك جمل كثيرة حتى يزداد حبكم لأبي بكر هذا الصديق الأكبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث بعد ذلك 1235 عن أبي عثمان: حدثني عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. يريد بقى نتعود كل ما نسمع اسم الصحابي نقول رضي الله تعالى عنه، اسم وسلم صلى الله عليه وعلى آله، ويريد بقى نزود كلمة ايه وصحبه، مهمة جدا كلمة وصحبه دي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نغيظ الكفار إن شاء الله. حدثني عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. ذات السلاسل، هناك معركة تسمى بذات السلاسل كانت بين المسلمين ومن؟ لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت في عصر الفتوح، ولقد خشى الكفار من ملاقات المسلمين، فكانوا يربطون البضعة نفر في سلسلة واحدة، ثم هجم عليهم المسلمون، فكانت هذه السلاسل شؤما عليهم. ذات السلاسل كان بين ومين ومين من قائد المسلمين؟ الله، ما تخرجش تاريخ ولا ايه؟ مش عارفين تاريخ الأمة؟ قول يا رجل طيب. أيوه، الله يفتح عليك يا رجل طيب، قول يا أخي الحبيب. أيوه، المسلمين والفرس، المسلمين والفرس. سبحان الله، طبعا لما يروض كل عشرة في سلسلة قال عشان ما يجروش. طب لو واحد لو مات من العشرة دول ايه اللي بيحصل؟ يوم شادد التسعة موقفهم جنب. فكانت هذه السلسلة يعني وبالا عليهم، وهذا من فضل الله عز وجل. يعني طبعا انت بقى لما تشوف بقى الجيوش الجرارة وكل عشرة في السلاسل والحديد بقى والهلمة ديت يمكن ان تخاف، ولكن كلما زاد تسليح الكفار كلما كان ذلك انكى في هزيمتهم ان شاء الله تعالى. فلا تبتئسوا بهم ولا تخافوا منهم، فإننا بإذن الله تعالى بربنا أقوى من هؤلاء إن شاء الله. ولكن ذات السلاسل هذه كانت بقيادة عمرو بن العاص، وهي السرية التي كان فيها جنبا ولم يغتسل بالماء. وعندما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، لقد خشيت على نفسي الهلكة، ألم يقل الله ولا تقتلوا أنفسكم؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كما قال. عمرو بن العاص بيحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته يعني بعد ما خلص الجيش، أو بعد ما خلص المهمة، فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا. هذا الحديث اسناده صحيح، أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. الحديث رقم 1237 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه، أي يدعى أهله منه. وللجنة ثمانية أبواب، وللجنة ثمانية أبواب. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ يا رسول الله، وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم. إذا كل طائفة من الناس تميزت في عمل تدخل الجنة من ذلك الباب، باب الصدقة، باب الريان، باب الجهاد كذا. لكن هناك بعض الناس يدعون من هذه الأبواب أجمع، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الحديث رقم 1239 عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات، أن أبا بكر لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات، وإنه قد كان حرم الخمر هو وعثمان في الجاهلية. وهذا إسناد صحيح، وهذا دليل على انشغاله بالقرآن، ومن انشغل بالقرآن شغله القرآن عن غيره، من انشغل بالقرآن شغله القرآن عن غيره. هناك طائفة من كبار الشعراء عندما دخلوا الإسلام تركوا الشعر، تركوا الشعر وعزفوا عنه وتفرغوا للقرآن حفظا وفهما وعملا، وليس معنى ذلك تحريم الشعر. فلقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان، والحديث في البخاري وفي غيره: أهجهم، أهجهم. والهجاء نوع من الشعر يقال في محاربة الخصم: أهجهم وروح القدس معك، أهجهم وروح القدس معك. وعندما خاض حسان بن ثابت مع الخائضين في حادثة الإفك لم يشفع له عند عائشة إلا ما قاله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، رضي الله تعالى عنه. ولا زال الشعراء في الإسلام لهم حظ عظيم، يعني كعب ابن مالك كان من الشعراء، وعندنا أيضا كعب ابن زهير كان أيضا من الشعراء، وأيضا عندنا الأمير الثالث في سرية مؤتة، وهو من هذا الأمير الثالث في سرية مؤتة؟ عبد الله ابن رواحة. هذه طائفة من الشعراء الذين قرضوا الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وزكاهم رسول الله. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتمثل ببعض الأبيات من الشعر، وأكثر ما كان يتمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قول طرفة ابن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الحديث الذي بعد ذلك 1240 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقت يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. فأتاه أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: هذا كلام عمر لأبي بكر، لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا الحديث رجاله رجال الشيخين غير هشام ابن سعد، غير هشام ابن سعد فهو صدوق، والحديث أخرجه غير واحد منهم الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث الذي بعد ذلك سيكون في فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو رقم 1247. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جعل الحق على لسان عمر وقلبه، جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذا الحديث صحيح لولا جهالة شيخ المصنف، وهو محمد ابن عبد الوهاب، هذا غير معروف، وبقية الإسناد كلهم رجال صحاح. وهذا الحديث يرقيه ويشهد له الروايات التي أتت بعده من غير هذا الطريق، مثل: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، والتي بعدها، وهذا من حديث بلال، من حديث أبي ذر: إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر، من حديث أبي هريرة: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الحديث الذي بعد ذلك رقم 1251، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، أي الخوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الشيطان كان يخشى من عمر، وهذا حديث إسناده صحيح. الحديث رقم 1253، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، إلا سلك غير فجك، إلا سلك غير فجك. والحديث في البخاري وغيره. وهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان من الأناسي الذين لم يجعل المولى سبحانه وتعالى للشيطان عليهم سبيلا، بل إن الشيطان إذا وجده سالكا فجا سلك، أي مشى في فج، أي في طريق غير الذي سلكه عمر رضي الله تعالى عنه. أنا أرجو أن تسمعوا هذه الطائفة وتتمعنوا فيها، لكي تقارنوا بين هذا الكلام الذي يملأه النور ويعلوه البرهان والخير، وبين كلام الرافضة الخبثاء عليهم لعائن الله إلى يوم الدين. الحديث رقم 1255، وهو حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن. القدح الإناء الذي يشرب منه، سواء يوضع فيه الماء أو يوضع فيه اللبن أو غير ذلك، يسمى بالقدح. بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن، فشربت حتى إني لأرى الريا، الري وهو عظيم الارتواء، عظيم الارتواء كحال الماء، إني لأرى الري. الإنسان لما بيجي يشرب حتى يرتوي ويرتوي ويرتوي ويتضلع، يكاد ماء الري أن يظهر من أظافره، أن يظهر من أظافره، حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. أظفار جمع ظفر الأظافر، حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. فأعطيت فضله عمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم شرب من الإناء حتى تضلع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب كثيرا من الإناء. ما هو قوله حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري دليل على تضلعه، أي كثرة شربه. يعني يستحب لمن شرب من زمزم ألا يشرب كفايته، بل يتضلع من ماء زمزم. دي مسألة مهمة جدا، مش يشرب صغيرين، لا يشرب كتير، يشرب كتير. يقول لك أنا بس كفايتي شوية دي كده، لا كتر، إن شاء الله تشرب إزازة، إن شاء الله تشرب لترين، كتر. حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري من كثرة ما شرب من هذا الماء. ده كم مين يا إخواني؟ إذا مين الذي كان يرى الري اللي هو الماء يجري في أظفاره من كثرة ما شرب منه؟ ولكن في القدح كان لسه في إيه؟ فضلة. الفضلة هي بقية الشيء أو ما زاد أو ما بقي في الشيء. ولعل السنة سميت فضيلة، فضيلة لأنها زائدة على الفريضة، زائدة على الفريضة. فكل شيء زائد عن حاجتك وهو الأصل الذي تحتاجه يسمى ذلك إيه؟ فضل. ومنه فأكل الناس وشبعوا حتى فضلت فضلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطعمها أهلك وجيرانك، اطعمها أهلك وجيرانك. والحديث الآخر فأكلوا أو أخذوا في أوعيتهم فما تركوا في الوعاء معسكرا إلا ملؤوه حتى فضلت إيه؟ فضلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث في صحيح مسلم وفي غيره. جميل. إذا بينما أنا نائم، إذا ديت إيه يا أخوانا؟ رؤيا، رؤيا. بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن، من لبن. اللبن في الرؤية ده حاجة جميلة قوي، حاجة ممتازة. يعني يجد في الرؤية أنه شارب من اللبن حتى تضلع، حاجة يعني ما شاء الله، نروح نبوس رجليه قبل إيدين. فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. أظفاري جمع ظفر وجمع أظفور، كلاهما صواب. فأعطيت فضله عمر، يعني فضل ما في هذا القدح أعطيته لعمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله، فما أولت ذلك يا رسول الله. شبه تأويل جميل. قال العلم، العلم. إذن أول النبي عليه الصلاة والسلام اللبن في هذا المقام بماذا؟ بالعلم. طيب هل يمكن أن يؤول بالمال؟ لا ما ينفعش، لا لا يؤول بالمال. لماذا؟ لأن النبي شرب منه صلى الله عليه وسلم حتى تضلع، حتى إنه لا يرى الري يجري في أظفاره. وهذا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حال الرزق، ولكن في حال ماذا؟ العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا وارزقهم كفافا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله في الرزق حال الموسع عليهم أبدا، بل كان يشبع وكان يجوع. وهذا من أفضل مقامات، من أفضل مقامات أن يتقلب الإنسان في أطباق الأحوال، في أطباق الأحوال. ولذلك العلماء يقولون الأنبياء منهم من كان غنيا ومنهم من كان فقيرا ومنهم من جمع بين هذا وذاك. غني زي من داود وسليمان. ما شاء الله، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فربنا سبحانه وتعالى سخر لهم الجبال والريح والجن والإنس والطير، الكون كله مسخر له ملك ما أعطاه الله تعالى لأحد من بعدهما. طيب، طب هناك نبي وفقير زي من؟ زي زكريا، كان فقيرا، كان فقيرا. وهناك من الأنبياء من جمع الله له بين الغنى والفقر، ذا الغنى وذا الايه الفقر، ذا الشبع وذاق الايه الجوع، ذاق هذا وذاق هذا، وهذا أفضل المقامات كحال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الصحابة، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من تقلب بين هذا وهذا. الغني طلحة، الزبير، سعد، الفقير أبي ذر، عمار، أبو هريرة. من جمع الله له بين هذا وذاك كمن؟ كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، رضي الله عن الصحابة جميعا. فما أولت ذاك يا رسول الله؟ قال العلم، العلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. الحديث البعده مباشرة 1257 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم فرأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص نوع من الثياب، نوع من الثياب زي ما حد بيسميه كده ببلد ايه جلبيات، عليهم قمص. والعجيب نحن في هذه الايام في يعني اختلفت الاصطلاحات اختلافا بينا، يعني بدل ما نقول على الجلبية نقول عليها قميص، نقول جلبية. يعني لو قلت مثلا لواحد هات لي القميص يوم جايب لك الايه البتاع بتاع البدل، يبقى ده القميص. ها طيب هات الجلبية يوم جايب لك الايه القميص، ده طبعا امر خطأ. لكن الجلبية اسمها الصحيح هو ايه القميص، وقميص 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 اسمهم جمع، جمع قميص ايه ها ايه قمص، يبقى جمع قميص قمص مش قمص، قمص حاجة تانية دخلنا في دائرة أخرى، جمع قميص قمص. فمنهم ما وعليهم قمص، فمنهم ما يبلغ الثديين أو الثديين. الثدي، الثدي جمع ثدي، ثدي جمع ثدي، ثدي جمع ثدي، وهو النتوء الذي يكون في صدر الرجل أو المرأة. يبقى ناس عليهم قمص، فهناك قمص تصل إلى بعض الناس إلى الثدي، إلى الثدي، إلى إيه؟ إلى منطقة الثدي، قصير أوي سبحان الله. ومنهم ما يبلغ دون ذلك، دون ذلك أي أقصر من ذلك. وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره، وعليه قميص ايه يجره. قال اي قال ابو سعيد فما اولت ذلك يا رسول الله، فما اولت ذلك يا رسول الله. طبعا رؤيا الانبياء حق، ليست كرؤى غيرهم، ما رأى النبي رؤيا الا كانت حقا، إلا كانت حقا. ولذلك النبي من رؤياه يمكن أن يترتب عليها أحكام شرعية، لكن رأى غيره لا. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه سيذبح ولده إيه اللي حصل؟ قاله يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال له إيه؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر. الله، يبقى رؤيا الأنبياء حق، وعندما يؤمر في منام بأمر يبقى هذا الأمر من جملة الوحي يجب أن يمتثل له، بخلاف غير الأنبياء، بخلاف غير الأنبياء فإن رؤاهم ليست من جنس الوحي. يعني لو إن في هناك إنسان فقد شيئا ورأى في المنام أن فلانا قد أخذه منه، هل يجوز له شرعا في اليقظة أن يذهب إليه ويأخذه مما جامع ثوبه ويقول يا فلان لقد سرقتني، أين المال الذي سرقته من تحت الترابيزة؟ يقول له وكيف عرفت؟ لقد رأيت في المنام أنك أنت السارق وأنا لا أرى إلا حقا. سبحان ربي، يعني بعض الإخوة أصابهم الغرور في باب المنامات، أصابهم الغرور في باب المنامات، يقول لا أرى شيء إلا إيه؟ إلا وقع، ولا أرى إلا حقا. نعم، هناك رؤيا المؤمن لا يرى شيئا إلا وقعت مثل فلق الصبح، ولكن هل يترتب على ذلك أحكام؟ لا، الأحكام لا تكون إلا بالأدلة المحسوسة التي لا يمكن أن تدفع، التي لا يمكن أن تدفع. طيب، يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ منطقة الثدي ومنهم من يبلغ دون ذلك. ها، ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره مثبت. بعض الناس بيظن أن إسبال الثوب في المنام مصيبة إيه؟ الأخ بقى في المنام رأيته مزبل، في المنام مش ملتزم خالص، رأيته مزبلا يقول لك كده. فقال أبو سعيد فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين، إذن رؤية أولت بالعلم، ورؤية أولت بماذا؟ بالدين. الله، ده رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وعمر ذلك، فلا ينبغي أبدا أن نقبل كلام هؤلاء الطاعنين الشانئين المنافقين الكاذبين. الحديث الذي بعد ذلك رقم 1261، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان فيما خلا قبلكم محدثون، مش محدثون، محدثون. المحدث هو الملهم من الله، هو الذي يلقي الله عز وجل الحق في قلبه ولسانه، ده محدث، لا يقول إلا حق، لا يقول إلا حق، ده يسمى إيه؟ محدث، محدث. طيب هل المحدث هذا معصوم؟ لا، مش معصوم، ولذلك في بعض المواطن قد يخطئ المحدث، قد يخطئ المحدث، وقد رأينا ذلك جليا واضحا. هل المحدث معصوم؟ هل المحدث معصوم؟ لا. يدل على ذلك في حادثة صلح الحديبية، أتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أليسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلم الدنية في ديننا؟ قال فلم الدنية في ديننا؟ إزاي؟ اللي يجي مسلم نرده، يعني من أتى مسلم من أهل مكة رددناه إلى وليه، ومن خرج منا مرتدا لا يرجعه إلينا، المسألة مش مستقيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله، إني رسول الله. خرج عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بل. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما دنيت في دينه؟ قال يا عمر هو رسول الله وليس بعاصيه، فالزم غرزه. شوف الكلام، فالزم إيه؟ غرزه. فكان أبو بكر في هذا المقام أسد من عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا محدث ملهم، ولكنه زل في هذه المسألة، بينما الصديق لم يزل كما زل، ولذلك درجة الصديقية أفضل وأعلى من درجة الإلهام والتحديث. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالمرتبة التالية للنبوة هي مرتبة الصديقية. ولذلك قال الله تعالى في أم عيسى: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان فيما خلق قبلكم محدثون. محدثون اسم مفعول، محدثون. فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحديث في البخاري وفي مسلم. حديث معاذ بن جبل رقم 1265. قال: إن عمر في الجنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما رآه في نومه وفي يقظته فهو حق. ده كلام معاذ بن جبل، ودي مسألة مهمة جدا، إن النصوص بيكون فيها فهم أصحابها، يعني النص فيه فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص الصحابي فيه فهم الصحابي، وفهم النص واضح لا لبس فيه، لا يحتاج إلى من يفهمك إياه إلا هذه النصوص التي يكون فيها الإشكال. فعندنا قال معاذ بن جبل: إن عمر في الجنة، عمر في الجنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه في نومه وفي يقظته فهو حق، فهو حق. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارا، فقلت: لمن هذه الدار؟ فقيل: العمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا حديث إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد وطبراني في الكبير. إذن عمر الخطاب في الجنة بنص هذا الحديث، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره فيها. الحديث الأخير في هذا الباب ونقف عنده حتى لا نطيل، رقم 1277. عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، وانظر، وافقت ربي في ثلاث، قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. هذا كانت أمنية عند عمر رضي الله تعالى عنه، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إنك يدخل على أهلك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، وبلغني بعض ما آذانيه نساؤك، فدخلت عليهن وجعلت أغلظ لهن، فقلت فيما أقول: والله لا تنتهين أو ليبدلنه أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت زينب، فقالت: يا عمر، ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه، يعني ليس عليك، ليس عليك. فأنزل الله تعالى قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. المقام الثالث ولم يرد في هذا الحديث، وهو أسرى بدر. أسرى بدر يعني كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتل الأسرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغير واحد. إذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الجنة، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أمور: بشره بالجنة، وبشره بالشهادة، وبشره بالتحديث والإلهام، ثم إن الله تعالى وفقه كي يوافق إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمه وشرعه في ثلاثة مواضع: في موضع أسرى بدر، وفي موضع الحجاب، وفي الموضع الثالث في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالعلم والدين، فرؤيا الأنبياء حق كيقظته سواء بسواء. هذا بعض ما فهمناه وقرأناه مع إخواننا في هذا المقام. فهل يجوز بعد ذلك أن يأتي متهوك أو منافق كذاب ليدعي بأنه في النار؟ هذا والله لهو النفاق، نعوذ بالله تعالى منه ومن أهله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حب الصحابة، وأن يرزقنا برهم والترضي عليهم ونصرتهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.